بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الاثنين الموافق 28 من شهر شوال لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب الوقت الذي يجمع فيه بين الظهر والعصر. الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، و جاء جمع التأخير في وقت الثانية وجمع التقديم في وقت الأولى، وجمع التقديم في وقت الأولى بحيث يؤخر الظهر إلى وقت العصر والمغرب إلى وقت العشاء، أو يعجل العصر إلى وقت في وقت الظهر والعشاء في وقت المغرب، جمع تقديم وجمع تأخير. وقد أورد النسائي في ذلك أحاديث، أولها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان سائرا وقد حصل الزوال، فإنه يؤخر الظهر إلى أن يأتي وقت العصر فيصليهما جميعا، يصلي الظهر ثم يصلي العصر في وقت الثانية التي هي العصر، والجمع جمع تأخير. أما إذا كان نازلا قبل أن تزول الشمس فإنه إذا دخل وقت الظهر صلى الظهر ثم ركب، وليس فيه ذكر الجمع في التقديم في هذا الحديث، ولكنه جاء في أحاديث أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر في وقت الأولى الذي هو جمع التأخير جمع التقديم. وهذا الحديث ليس فيه جمع التقديم، فيه جمع التأخير وليس فيه جمع التقديم، ولكنه ثابت كما أن جمع التأخير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث أنس بن مالك هذا ليس فيه إلا جمع التأخير وليس فيه جمع التقديم. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا
قتيبة،
أخبرنا قتيبة وهو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني، وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وقد أكثر عنه النسائي في سننه، أكثر عنه النسائي في سننه، بل هو أول شيخ روى عنه في سننه أول حديث في السنن، وكثيرا ما يأتي ذكره في الأسانيد يروي عنه النسائي، فهو من شيوخ النسائي الذين أكثر عنهم. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن قال حدثنا مفضل،
قال حدثنا مفضل وهو ابن فضالة ابن عبيد، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عقيل،
عن عقيل، عقيل بالتصغير ابن خالد ابن عقيل، عقيل ابن خالد ابن عقيل أبوه هو بالتصغير، وأما جده فهو على وزن عظيم. وهذا يعني اللفظ، لفظ عقيل وعقيل، هي من الألفاظ التي تتفق في الرسم، ولكنها تختلف في النطق وتختلف في الحركات. أما بالنسبة للحروف والشكل فهي متفقة، والفرق بينها إنما هو بالحركات. وعقيل بن خالد ابن عقيل الأيلي ثم المصري هو ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة
عن ابن شهاب،
عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب ابن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب، وهو محدث فقيه مكثر من رواية الحديث مكثر من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو من صغار التابعين الذين أدركوا الذين تأخرت وفاتهم من الصحابة مثل أنس بن مالك رضي الله عنه، فإن أنس بن مالك رضي الله عنه من صغار الصحابة الذين تأخرت وفاتهم حتى أدركه أناس كثيرون من التابعين، ولهذا فهو من صغار التابعين اللي هو ابن شهاب، وهو يروي عن صغار الصحابة الذين عاشوا وعمروا، وهنا يروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه يروي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، فهو من صغار التابعين، لأن التابعين فيهم كبار وأوساط وصغار، وابن شهاب هو من صغار التابعين الذين أدركوا صغار الصحابة الذين عاشوا وعمروا، كما هنا حيث أدرك أنس بن مالك وروى عنه، ومما روى عنه هذا الحديث عن ابن شهاب عن أنس وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من صغار الصحابة، وكان عمره حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة 10 سنوات، وخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات منذ هاجر إلى أن توفي رسول الله، فعمره عند الهجرة 10، وخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، فعمره عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 20 سنة، وقد عمر حتى أدركه صغار التابعين كما هنا حيث أدركه ابن شهاب الزهري المتوفى سنة 124 أو 125 الذي هو ابن شهاب. وأنس بن مالك هو أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذين زادت أحاديثهم على 1000 حديث.
وقال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له، عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن أبي الزبير المكي عن أبي الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء.
ثم ورد النسائي حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في تبوك في غزوة تبوك، وكانوا مقيمين في تبوك، أخر الظهر ثم خرج وجمع بين الظهر والعصر، ثم إنه خرج وجمع بين المغرب والعشاء، وذلك في حال الإقامة في تبوك، وهذا يدل على، ومن المعلوم أن ذلك كان في سفر، ولكنه كان في حال إقامة في تبوك، وهو دليل على أن المقيم يجوز له أن يجمع، المقيم المسافر المقيم في بلد وهو يعني له حق القصر والجمع، فإنه يجوز له أن يجمع، وإن كان الأولى ألا يجمع ما دام مقيما لأن المعروف من عادته عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يجمع إذا كان مقيما كما كان يفعل في منى، فإنه كان يقصر ولا يجمع، يصلي كل صلاة في وقتها مقصورة بدون جمع، ولكنه فعل هذا لبيان الجواز وأن ذلك جائز، وإن كان وهو إن كان جائزا إلا أن الأولى عدمه يعني في حال الإقامة، أما إذا جد به السير وكان سائرا ومن المصلحة له أن يجمع بين الصلاتين فإن له أن يفعل ذلك، فإن له أن يفعل ذلك، وقد جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما في حال الإقامة فالأولى عدم الجمع، الأولى عدم الجمع، وإذا جمع جاز كما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في تبوك وهو مقيم، لأن كونه يقول خرج يعني خرج من مقر سكنه الذي هو ساكن فيه في تبوك، يعني مع أصحابه خرج من مكانه الذي هو نازل فيه وصلى بهم جامعا بين الظهر والعصر، ثم خرج من مكانه وصلى بهم جامعا بين المغرب والعشاء، جامعا بين المغرب والعشاء. فهذا هو الدليل على جواز الجمع في حال الإقامة، يعني ممن له حق القصر، ممن له حق القصر وهو مسافر ولكنه مقيم، ليس جادا بالسير وإنما هو نازل، يعني نازل في مكان مقيم فيه يعني بعض الأيام، حيث يسوغ له أن يقصر فإنه يجوز له أن يجمع، يجوز له أن يجمع، ولكن عدم الجمع أولى، أولى من الجمع. وفعله صلى الله عليه وسلم هذا دال على الجواز، وهو على خلاف المعهود من عادته عليه الصلاة والسلام أنه إذا كان مقيما أنه يقصر ولا يجمع في حال السفر، يقصر ولا يجمع. ومن ذلك ما أشرت إليه مما حصل منه في حجته، حيث كان نازلا في منى وكان يقصر ولا يجمع، يصلي كل صلاة في وقتها مقصورة دون أن يجمعها إلى دون أن يجمعها إلى الأخرى. وأما إسناد الحديث يقولنا سيخبرنا محمد بن سلمة، وهو المرادي المصري، وهو ثقة حافظ، خرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، هكذا مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن والحارث المسكين، والحارث المسكين وهو أيضا مصري، وحديثه وهو ثقة خرج حديثه النسائي أبو داود والنسائي، خرج حديثه أبو داود والنسائي. قال واللفظ له أي للحارث بن مسكين، لأنه ذكر الشيخين وبين من له اللفظ منهما وأنه للثاني من الشيخين، وهو الحارث المسكين المصري الثقة، وقد خرج عنه أبو داود والنسائي.
عن ابن القاسم،
عن ابن القاسم، وابن القاسم هو عبد الرحمن بن القاسم المصري، وهو صاحب الإمام مالك، وهو صاحب الإمام مالك، وحديثه أخرجه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي.
قال حدثني مالك،
قال حدثني مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور صاحب المذهب المعروف أحد المذاهب الأربعة المشهورة، وقد ذكرت مرارا أن هذه المذاهب الأربعة هي حصل لها حصل لأصحابها أتباع عنوا بجمع فقههم وتدوينه والعناية به، وهناك فقهاء آخرون هم أئمة أجلة، ولكنه ما حصل أن حصل أن اعتنى أحد بأقوالهم واجتهاداتهم وما أثر عنهم من الأقوال، ما حصل لهم مثل ما حصل لهؤلاء الأئمة الأربعة. فلا يقال إن الأئمة الأربعة هؤلاء هم أهل الفقه وغيرهم ليس كذلك. ففي زمانهم وقبل زمانهم وبعد زمانهم أئمة فقهاء معروفون مشهورون، ومنهم إسحاق بن راهوية، ومنهم وكيع، ومنهم الثوري، ومنهم الأوزاعي، ومنهم الليث بن سعد، ومنهم أئمة كثيرون فقهاء أجلة، وأقوالهم امتلأت بها الكتب التي تنقل مذاهب أو أقوال الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. لكن الأئمة الأربعة وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد حصل لهم أتباع عنوا بجمع أقوالهم وترتيبها وتنظيمها والعناية بها، فلهذا اشتهرت هذه المذاهب الأربعة. والإمام مالك هو أحد أصحاب هذه المذاهب.
عن أبي الزبير المكي.
عن أبي الزبير المكي وهو محمد بن مسلم بن تدرس، وهو صدوق يدلس، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الطفيل عامر بن واثلة.
عن أبي الطفيل عامر بن واثلة صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من صغار الصحابة الذين عمروا وعاشوا مدة طويلة. وذكر الإمام مسلم وغيره أنه آخر من مات من الصحابة على الإطلاق، وقالوا أنه توفي سنة 110 من الهجرة، وكانت ولادته في عام أحد، في سنة أحد. وروى عن كبار الصحابة مثل أبي بكر ومن بعده. وهنا يروي عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، يروي عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وحديثه أي حديث واثلة، حديث أبو الطفيل عامر بن واثلة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو من صغار الصحابة. عن معاذ بن جبل، معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحابي مشهور، وهو من فقهاء الصحابة، وقد روى الحديث الكثير عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه ليس كالسبعة الذين رووا الكثير وزادت أحاديثهم على ألف حديث. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
باب بيان ذلك. وقال أخبرني محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد بن الزريع قال حدثنا كثير بن قاروندا قال سألت سالم بن عبد الله عن صلاة أبيه في السفر، وسألناه هل كان يجمع بين شيء من صلاته في سفره، فذكر أن صفية بنت أبي عبيد كانت تحته فكتبت إليه وهو في زراعة له أني في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من الآخرة، فركب فأسرع السير إليها حتى إذا حانت صلاة الظهر قال له المؤذن الصلاة يا أبا عبد الرحمن، فلم يلتفت حتى إذا كان بين الصلاتين نزل فقال أقم، فإذا سلمت فأقم فصلى، ثم ركب حتى إذا غابت الشمس قال له المؤذن الصلاة، فقال كفعلك في صلاة الظهر والعصر، ثم سار حتى إذا اشتبكت النجوم نزل ثم قال للمؤذن أقم، فإذا سلمت فأقم فصلى، ثم انصرف فالتفت إلينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضر أحدكم الأمر الذي يخاف فوته فليصلي هذه الصلاة.
ثم ورد النسائي رحمه الله هذه الترجمة وهي باب بيان ذلك, يعني بيان الجمع, لأنه هو ترجمة سابقة الوقت الذي يجمع بين الظهر والعصر, ثم يعني هذه الترجمة بيان لما تقدم. وقد أورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن زوجته صفية بنت أبي عبيد كتبت له وكانت مريضة وقالت إنها في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة, يعني معناها أنها في شدة وأنها في يعني كانت في مرض شديد وأنها تحتضر, لأن قولها كان في آخر يوم من الدنيا وأول يوم, يعني معناها أنها بلغت الغاية في الشدة, فكتبت إليه فلما بلغه ذلك اتجه إليها وأسرع وكان في مكان بعيد, فلما حان وقت الظهر قال له المؤذن الصلاة يا أبا عبد الرحمن, فلم يلتفت إليه, يعني ما استجاب له بأن ينزل ويصلي. فلما كان بين الصلاتين, يعني بين يعني صلاة الظهر وصلاة العصر, يعني بين أول وقت الظهر وأول وقت العصر نزل, ومعنى هذا أنه في وقت صلاة الظهر, وهذا يدل على جمع التقديم أو يفيد جمع التقديم, لأن كونه جمع بين الصلاتين يعني بين صلاة العصر وبين صلاة الظهر, يعني معناه أنه في وقت الظهر فيكون الجمع تقديما, فنزل وصلى وجمع بين الظهر والعصر, ثم واصل السير, ولما دخل وقت المغرب قال المؤذن الصلاة يا أبا عبد الرحمن, فقال مثل ما كان بين الظهر والعصر, ثم إنه بعد ذلك بعدما اشتبكت النجوم بعدما اشتد الظلام نزل وصلى وجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء, وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضر أحدكم الأمر الذي يخاف فوته فليصلي هذه الصلاة.
إذا حضر أحدكم الأمر الذي يخاف فوته فليصلي هذه الصلاة, يعني كونه سائرا وجادا به السير ويريد الوصول إلى غاية بسرعة فإنه يجمع, وهذا الجمع إنما هو في حال السير, وكما عرفنا الجمع يكون في حال السير وفي حال الإقامة, يكون في حال السير كما في هذا الحديث وغيره من الحديث, ويكون في حال الإقامة كما حصل في غزوة تبوك الحديث المتقدم الذي مر بنا قبل هذا. أيوة هذا الحديث.
قال أخبرني محمد بن عبد الله بن بزيع.
أخبرني محمد بن عبد الله بن بزيع البصري, وهو ثقة أخرج له من مسلم والترمذي والنسائي. عن يزيد بن زريع البصري أيضا وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا كثير بن قاروند.
قال حدثنا كثير بن قاوند, يعني هنا وقاروند, وفي التقريب قال قاوند, قال إنه بنون بقاف ونون ساكنة قبلها واو مفتوحة وكثير بن قاوند هذا كوفي سكن البصرة, وقال عنه الحافظ في التقريب انه مقبول, وانفرد النسائي بإخراج حديثه فلم يخرج له من أصحاب الكتب الستة إلا النسائي.
قال سألت سالم بن عبد الله عن صلاة أبيه.
قال سألت سالم بن عبد الله عن صلاة أبيه. سالم بن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب عن صلاة أبيه. و عن صلاة أبيه وكيف كان يجمع؟
عن صلاة أبيه في السفر.
أيوة.
وسألناه هل كان يجمع بين شيء من صلاته في سفره؟
نعم، سألته عن صلاة أبيه في السفر، وسألناه هل كان يجمع بين شيء من صلاته في سفره؟ فذكر الحديث، ذكر هذا الحديث الذي كان جاءه من زوجته أنها في مرض شديد، وأنه أسرع إليها، وكان يجمع في الطريق بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وسالم ابن عبد الله بن عمر هذا هو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين، على أحد الأقوال في السابع منهم، لأن ستة لا خلاف في عدهم في الفقهاء السبعة، والسابع فيه ثلاث أقوال، قيل سالم هذا، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام، وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. أما أبوه عبد الله بن عمر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من صغار الصحابة، وهو من العباد له الأربعة في الصحابة، وهو من المكثرين السبعة من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
باب الوقت الذي يجمع فيه المقيم. وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمانيا جمعا وسبعا جمعا، أخر الظهر وعجل العصر، ثمانيا جميعا وسبعا جميعا، أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء.
ثم أورد النسائي الوقت الذي يجمع فيه بين
الوقت الذي يجمع فيه المقيم.
الوقت الذي يجمع فيه المقيم، المقيم المراد به المقيم في بلده. وسبق أن عرفنا أن المقيم في حال سفره، يعني الإقامة التي يقصر فيها، أنه يجمع، والأولى عدم الجمع كما تقدم في الحديث الذي مضى، وهو حديث معاذ الذي فيه جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في تبوك، وهو مقيم في تبوك، فذاك جمع في السفر، وأما هذا جمع في حال الإقامة في البلد الذي يسكن فيه الإنسان. وقد ذكر أورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله عنه قال صليت مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة ثمانيا جميعا وسبعا جميعا. ثمانيا جميعا يعني الظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات جمع بينهما، وسبعا جميعا المغرب ثلاث ركعات والعشاء أربع ركعات، لأنه أربع يعني ليس في قصر لأنه مقيم في بلده، ولكن الجمع حصل منه عليه الصلاة والسلام. وبعض العلماء قال إن هذا يراد به الجمع الصوري، وهو أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها، وإذا فرغ منها يكون دخل وقت العصر فيصليها في أول وقتها، ويؤخر المغرب حتى يصليها في آخر وقتها، وإذا فرغ منها يكون دخل وقت العشاء فيصلي العشاء في أول وقتها. وقد جاء في بعض الروايات يعني ما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا حتى لا يحرج أمته من دفع للحرج والمشقة عنها، وليس ذلك جمعا صوريا كما يعني كما قاله بعض العلماء، لأن الجمع الصوري أولا تحقيقه وحصوله فيه مشقة، والأمر الثاني أنه ما يقال له جمع إلا من حيث الصورة. وقد جاء في الحديث أنه قال أراد أن لا يحرج أمته، يعني دفع للحرج عنها، ومعنى ذلك أنه جمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، لكن هذا ليس متكررا، وإنما حصل في يوم من الأيام حصل أمر يقتضي ذلك من العوارض التي طرأت وفيها تيسير وفيها تخفيف، ولم يكن هذا عمله دائما بل ولا كثيرا، وإنما كان فعله مرة واحدة. وقد بين ذلك في بعض الروايات أنه أراد أن لا يحرج أمته، أي يعني أن لا يحصل لها حرج ومشقة عندما يحصل ضرورة تلجئ إلى ذلك، عندما يحصل ضرورة تلجئ إلى ذلك. وأما ما جاء من قوله عجل وأخر فهذه قيل إنها مدرجة، إنها أنه مدرج، وقد ذكر هذا الشيخ ناصر الدين الألباني في الأحاديث التي أفردها أو أحاديث النسائي التي هي صحيحة، وكذلك ذكرها في الأحاديث الضعيفة على اعتبار أن التعجيل والتأخير هذا مدرج، والذي هو غير مدرج هو أول الحديث أنه صلى سبعا وصلى ثمانية وصلى سبعا، ثمانية الظهر والعصر وسبعا المغرب والعشاء، أي أن الجمع كان في وقت إحداهما وليس جمعا صوريا كما قاله بعض العلماء.
قال أخبرنا
قتيبة هو ابن سعيد، وقد مر ذكره قريبا، عن سفيان وهو ابن عيينة، عن سفيان وهو ابن عيينة، وابن عيينة ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، عن عمرو وهو ابن دينار المكي، وابن عيينة مكي أيضا وهو ثقة، أي عمرو بن دينار ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة،
عن جابر بن زيد،
عن جابر بن زيد وهو أبو الشعثاء وهو ثقة فقيه خرج حديثه أصحاب الكتب الستة،
عن ابن عباس،
عن ابن عباس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه وأحد العباد له الأربعة الصحابة وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين.
قال أخبرنا أبو عاصم قشيش بن أصرم قال أخبرنا حبان بن هلال قال حدثنا حبيب وهو ابن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أنه صلى بالبصرة الأولى والعصر ليس بينهما شيء والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء فعل ذلك من شغل، وزعم ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الأولى والعصر ثمان سجدات ليس بينهما شيء.
ثم ورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى وفيه أنه فعل ذلك بالبصرة، وذكر أنه صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة مثل هذه الصلاة، يعني جمع بين يعني بين الصلاتين، فعل ذلك ابن عباس، وبين مستنده في ذلك وأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا في المدينة، وكان لشغل حصل له اضطره إلى أن يجمع هذا الجمع، وبين المستند وذلك في ما أخبر به من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث جمع بين الصلاتين الظهر والعصر في المدينة، وهو جمع في حال إقامة، وليس هناك جاء في بعض الروايات عند في الصحيح أنه ما كان ذلك من مطر وما كان من خوف, ولكنه لأمر عارض طرأ عليه في ذلك اليوم وأراد أن لا يحرج أمته بأن يحصل لهم حرج ومشقة عندما يحصل لهم اضطرار إلى مثل هذا العمل.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى بالبصرة الأولى والعصر ليس بينهما شيء.
الأولى الظهر يقال لها الأولى لأنها هي أول صلاة صلاها جبريل بالرسول صلى الله عليه وسلم لما فرض عليه الصلوات الخمس, وقيل أنها الأولى لأنها الأولى من صلوات النهار, والمراد من ذلك ليس المراد بذلك النهار الذي هو اليوم الذي يكون هو محل الصيام, لأن الفجر في محل الصيام, واليوم يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس كما يحصل الصيام, لكن في حال الضياء والنور, أو لأنها الأولى من صلاتي العشي, لأن المغرب والعشاء لأن الظهر والعصر يقال لهما صلاة العشي, فهي الأولى منهما, فهي الأولى من صلاتي العشي.
والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء,
ليس بينهما شيء يعني جمع بينهما, ما صلى كل صلاة في وقتها بل جمع بينهما. أيوه.
فعل ذلك من شغل.
أيوه.
وزعم ابن عباس رضي الله عنهما,
زعم هذه يراد بها الخبر المحقق لأنها تأتي لمعاني ومنها الخبر المحقق, وهنا هذا هو معناها, ليس المراد بها معنى آخر يعني غير هذا المعنى الذي هو الخبر المحقق. أيوة.
وزعم ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الأولى والعصر ثمان سجدات ليس بينهما شيء,
وأطلق في هذا الحديث السجدات على الركعات, وقد مر بنا أنه قد جاء حديث كثيرة يطلق فيها على الركعة أنها سجدة, يطلق على الركعة فيها أنها سجدة, وهذا منها أطلق على ثمان السجدات اللي هي أربع الظهر وأربع العصر اللي هي ركعات أطلق عليها سجدات. الحديث
قال أخبرنا أبو عاصم,
أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم, أبو عاصم خشيش بن أصرم وهو ثقة خرج حديثه
أبو داود والنسائي,
أبو داود والنسائي خرج حديثه أبو داود والنسائي خشيش بن أصرم.
قال أخبرنا حبان بن هلال,
قال حد أخبرنا حبان بن هلال وهو ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة, وحبان بفتح الحاء وليس بكسرها, لأن بعض الرواة قال له حبان مثل حبان بن موسى, حبان بن موسى بكسر الحاء, وأما هنا حبان بفتح الحاء.
قال حدثنا حبيب وهو ابن أبي حبيب,
قال حدثنا حبيب وهو ابن أبي حبيب,
قال صدوق يخطئ روى له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم والنسائي وابن ماجه,
روى له البخاري,
البخاري في خلق أفعال العباد.
أيوة.
ومسلم والنسائي,
روى له البخاري صدوق يخطئ روى البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم والنسائي,
والنسائي وابن ماجه,
والنسائي وابن ماجه, والنسائي مسلم والنسائي وابن ماجه. أيوة.
عن عمرو بن هلي,
وكلمة هو ابن أبي حبيب, هو ابن أبي حبيب هذه ليست من تلميذه الراوي عنه وإنما هي ممن دونه, فما عرفنا ذلك مرارا لأن التلميذ لا يحتاج أن يقول هو, بل ينسبه كما يريد ويأتي بنسبه كما يريد, كما عرفنا ذلك قريبا في الدرس الماضي عن النسائي حيث ذكر شيخا من شيوخه ذكر 6 أسماء، ذكر اسمه واسم خمسة من آبائه، والتلميذ ينسب شيخه كما يريد. لكن إذا كان التلميذ اختصر اسم شيخه فمن دونه إذا أراد أن يوضح يأتي بكلمة هو أو بيعني أو ما إلى ذلك من الألفاظ التي تدل على أن الكلام ليس من التلميذ وإنما هو ممن دون التلميذ. حبيب بن أبي حبيب
عن عمرو بن هرم.
عن عمرو بن هرم، وعمرو بن هرم ثقة، خرج له
البخاري تعليقا ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
خرج البخاري تعليقا ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
عن جابر بن زيد.
عن جابر بن زيد وهو أبو الشعثاء وقد تقدم.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس وقد تقدم وقد مر ذكره. شو اللي بعده؟
الوقت الذي يجمع فيه المسافر
بين المغرب والعشاء.
أي.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ويوم الخميس إن شاء الله ندرس 7 أبيات، يوم الخميس ندرس 7 أبيات من الألفية. أصل غدا الدرس موجود إن شاء الله، لكن ذكرنا هذا حتى يكون لك وقت لحفظ الأبيات.
شيخنا الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الإمام ينصب إماما بمبايعة العلماء والأمراء وأهل الحل والعقد أم بكل أفراد الشعب؟
تنصيب الإمام يكون باتفاق أهل الحل والعقد وليس بكل أفراد الشعب ولا أكثرهم ولا الكثيرين منهم، وإنما يكفي أهل الحل والعقد أن يتولوا ذلك ثم غيرهم تبع لهم. وهذا هو الذي جرى، هذا هو الذي جرى في مبايعة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنه بايعهم الموجودين عندهم في المدينة، بايعوهم وغيرهم تبعهم في ذلك. وليس من ثم أيضا الذين لم يبايعوا هم مبايعون وإن لم يضعوا أيديهم في يد الإمام، لأنه لا يلزم أن كل واحد يضع يده في يد الإمام، وأن البيعة لا تتم إلا بوضع يده، بل إذا بايع العقد فالجميع تبع لهم، وليس لأحد الخروج عليه أو الامتناع من بيعته، وإنما عليه أن يكون مع الناس وأن لا يخرج عما اتفق عليه أهل الحل والعقد. ومن المعلوم أن التولية تكون باتفاق أهل الحل والعقد، وتكون أيضا بأن يعهد الخليفة الذي قبله إليه كما حصل من أبي بكر لعمر، وتكون أيضا بأن يتغلب شخص ويقهر الناس ويغلبهم ويخضعون له، فأيضا يكون توليه بذلك ويجب السمع له والطاعة بذلك لما في الخروج عليه من إزهاق النفوس وكثرة الفتن التي لا نهاية لها.
وهل أفراد الشعب يلزمون بالبيعة إذا بايعه أهل الحل والعقد أم ماذا أفتونا مأجورين؟
أجبت على هذا، وهو أنه إذا بايع أهل الحل والعقد فالباقون تبع لهم، لا يجوز لأحد الخروج على الإمام.
هل أبو حنيفة معدود من السلف الذين يعتمد عليهم في الأخذ منهم العقيدة، وهل هو ثقة أم لا؟
أبو حنيفة رحمه الله هو من علماء السلف، وإن كان حصل منه في بعض الأمور مثل في مسألة الإيمان الذي هو كون الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان كما ذكر ذلك الطحاوي في عقيدته، لكن هو من أئمة أهل السنة ومن علماء السلف، وهو من الفقهاء وليس معروفا بالحديث وكثرة الحديث والعناية به، ولكنه فقيه مشكور وإمام من الأئمة الأربعة الذين حصل لمذاهبهم عناية خاصة من أتباعهم.
فضيلة الشيخ، ما حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته مع الدليل؟ وهذه المسألة فقهية أم عقائدية؟
التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم وبغيره الحكم فيه أن التوسل في الحياة بأن يطلب منه الدعاء أو يطلب الدعاء من الحي، هذا جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يأتي أصحابه يسألونه الدعاء فيدعو لهم، كما جاء الرجل الذي دخل وهو يخطب وسأله أن يسأل أن يستسقي لهم فاستسقى. ولما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام ما كانوا يأتون قبره ويطلبون منه أشياء وما كانوا يتوسلون به، بل الذي فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه طلب من العبيان فتسقينا وإننا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، قم يا عباس فادعو الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 29 من شهر شوال لعام 13400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين المغرب والعشاء. قال: أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن إسماعيل بن عبد الرحمن شيخ من قريش قال: صحبت ابن عمر رضي الله عنهما إلى الحمى، فلما غربت الشمس هبت أن أقول له الصلاة، فسار حتى ذهب بياض الأفق وفحمة العشاء، ثم نزل فصلى المغرب 3 ركعات، ثم صلى 2 ركعتين على إثرها، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين المغرب والعشاء. أورد النسائي رحمه الله في هذا الباب أحاديث عديدة، أولها حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان معه إسماعيل بن عبد الرحمن، فكان ذهب معه، ولما حان وقت المغرب أراد أن يقول له الصلاة، فسار حتى
فسار، فلما غربت الشمس
ايه
هبت أن أقول له الصلاة، فسار حتى ذهب بياض الأفق وفحمة العشاء،
يعني حتى ذهب بياض الأفق وفحمة العشاء يعني الظلام، فعند ذلك نزل وصلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين، جمع بين المغرب والعشاء، ومعنى ذلك أنه جمع في آخر وقت المغرب، في آخر وقت المغرب وجمع بين الصلاتين. ومن المعلوم أن كل وقت من الصلاتين المغرب والعشاء هو وقت للأخرى، سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير. وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي هذا بيان ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الاقتداء به وفعل ومتابعته في أفعاله، وكذلك أيضا أنهم إذا عملوا الأعمال وكانوا متبعين فيها للرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم يبينون ذلك ويقولون كما قال ابن عمر هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يفعل، فهم يفعلون ويذكرون الدليل على فعلهم، إذا فعلوا ذكروا الدليل على فعلهم ليبينوا للناس أنهم متبعون فيما يفعلون سنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يدل على فضلهم ونبلهم وسبقهم إلى الخير وحرصهم على متابعة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن المعلوم أن العمل المقبول عند الله لا ينفع، لا بد فيه من أمرين: أن يكون خالصا لله، وأن يكون موافق، وأن يكون عامله موافقا فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من تجريد الإخلاص لله وحده، ولا بد من تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لأن شهادة لا إله إلا الله تقتضي أن يخلص له وأن يفرد بالعبادة وأن لا يجعل له شريك فيها. ومعنى وشهادة أن محمد رسول الله تقتضي بأن يفرد بالمتابعة وأن يوحد بالمتابعة، كما قال بعض العلماء: توحيدان لا نجاة للعبد إلا بهما، توحيد الرسول وتوحيد المرسل. فتوحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، يوحده بالمتابعة، وتوحيد المرسل وهو الله عز وجل يكون بإخلاص العمل لله عز وجل. وهذا هو معنى الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما إسناد الحديث يقول نسائي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، وإسحاق بن إبراهيم هو ابن مخلد المعروف بالراهوية، وهو ثقة ثبت، فقيه محدث، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو من الأوصاف الرفيعة العالية التي لم يظفر بها إلا النادر من المحدثين، ومنهم إسحاق بن إبراهيم ابن راهوية هذا. وقد سبق أن ذكرت فيما مضى أن مثل هذا اللفظ المركب المختوم بويه أنه يأتي أن أهل اللغة يجعلون الواو مفتوحة والياء ساكنة، يعني راها ويه، يعني مختوما بويه. وأما المحدثون فإنهم يجعلون الواو ساكنة وما قبلها مضموم والياء مفتوحة، فيقولون ابن راهوية. وإسحاق بن إبراهيم ابن راهوية هذا خرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، فإنه لم يخرج له شيئا. أصحاب الكتب الستة خرجوا له إلا ابن ماجه، فإنه لم يخرج له شيئا. أخبرنا إبراهيم قال إيش؟
قال حدثنا سفيان.
قال حدثنا سفيان، وسفيان هو ابن عيينة. سفيان هو ابن عيينة، وسفيان ابن عيينة هو ثقة ثبت، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو مكي، وشيخه الذي يروي عنه هنا مكي أيضا, وهو ابن أبي نجيح. وابن أبي نجيح هو عبد الله بن يسار المكي, وهو ثقة ربما دلس, وحديثه خرجه أصحاب الكتب الستة. حديثه خرجه أصحاب الكتب الستة الذي هو ابن أبي نجيح, واسمه عبد الله, واسم أبيه يسار, واسم أبيه يسار, فهو عبد الله بن يسار مشهور أبوه بكنيته الذي هو أبو نجيح.
عن إسماعيل بن عبد الرحمن,
عن إسماعيل بن عبد الرحمن شيخ من قريش, وهو ابن ذويب, وهو ثقة خرج له النسائي وحده.
قال صحبت ابن عمر,
قال صحبت ابن عمر, يعني صاحب عبد الله بن عمر صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام, الصحابي الجليل ابن الصحابي الجليل, أحد العبادلة الأربعة في الصحابة الذين اشتهروا بهذا الوصف. فإذا قيل العبادلة الأربعة في الصحابة فعبد الله بن عمر هذا أحدهم, وهم عبد الله بن عمر ابن الخطاب, وعبد الله بن عمرو بن العاص, وعبد الله بن الزبير بن العوام, وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهم. فهؤلاء هم العبادلة الأربعة في الصحابة, ويسمى وغيرهم ممن يسمى عبد الله يعني كثير, ومنهم عبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري, عبد الله بن قيس, لكن هذا الوصف أطلق على هؤلاء الأربعة الذين هم من صغار الصحابة, وهم متقاربون في السن, وهم متقاربون في السن, فبهذا يقال لهم العبادلة الأربعة. وعبد الله بن عمر هو أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, والذين زادت أحاديثهم على ألف حديث. عبد الله بن عمر هو أحدهم, وقد جمعهم السيوطي في ألفية حيث قال: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فهؤلاء سبعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رووا الحديث الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث عبد الله بن عمر عند أصحاب الكتب الستة.
وقال أخبرني عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن ابن أبي حمزة حا, وقال أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان واللفظ له عن شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء, حتى يجمع بينها وبين العشاء,
حتى يجمع بينها وبين العشاء,
حتى يجمع بينها وبين العشاء.
ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا
عجله السير في السفر,
إذا عجله السير في السفر يعني إذا كان جادا في السير فإنه يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء, حتى يجمع بينها وبين العشاء يعني في وقت العشاء, يجمع بينها وبين العشاء يعني في وقت العشاء. وهو من الأحاديث الدالة على الجمع بين الصلاتين, صلاة المغرب وصلاة العشاء. وإسناد الحديث يقول النسائي: أخبرنا عمرو بن عثمان, أخبرنا عمرو بن عثمان وهو ابن سعيد ابن كثير ابن دينار, وهو صدوق خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه, أبو داود والنسائي وابن ماجه, أي خرج له أصحاب السنة الأربعة إلا الترمذي, لم يخرج له الشيخان البخاري مسلم ولا الترمذي, بل خرج له ثلاثة من أصحاب السنة الأربعة وهم أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن بقية هو ابن الوليد, بقية ابن الوليد ثقة كثير التدليس, ثقة ولا صدوق؟ صدوق كثير التدليس والتسوية, كثير التدليس والتسوية. وقد سبق أن عرفنا التدليس وعرفنا التسوية, وأن التسوية نوع من التدليس, هو أشد أنواع التدليس, هو أشد أنواع التدليس. وقد مر بنا ذكر بقية, وذكرت أنه كثير التدليس, وأنه أيضا يدلس تدليس تسوية. وتدليس التسوية هو أن يعمد إلى إسناد فيه ثقات وضعفاء فيحذف الضعفاء ويجعل الإسناد كله ثقات فيسويه على أساس أنه الذي يراه يرى الإسناد ليس فيه إلا ثقات, مع أنه حذف منه الضعفاء. وهذا أشد أنواع التدليس, لأن التدليس لم يكن فيه في الموضع الذي فيه المدلس, بل أضاف ذلك إلى مواضع أخرى فوق موضعه, يعني فوق شيخه. وهذا هو كما قلت أشد أو أخطر أنواع التدليس. وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة, عن ابن أبي حمزة, وهو شعيب بن أبي حمزة الحمصي, وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة, ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. ثم ذكر النسائي إسنادا آخر رجع فيه إلى ذكر شيخ آخر له, قال أخبرنا أحمد,
قال أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة,
قال أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة. وأحمد بن محمد المغيرة صدوق خرج له النسائي وحده. قال أخبرنا عثمان, وعثمان هذا هو ابن سعيد ابن كثير ابن دينار أبو عمرو, هو أبو شيخ النسائي في الإسناد الأول, يعني الإسناد الأول عمرو بن عثمان ابن سعيد ابن كثير ابن دينار. وهذا عثمان أبوه أبو شيخ النسائي في الإسناد الأول, هنا شيخه أحمد بن محمد بن المغيرة, وشيخه في الإسناد الأول أحمد بن عمرو بن عثمان. شيخ أحمد بن محمد بن المغيرة هو والد عمرو بن عثمان, وهو عثمان بن سعيد ابن كثير ابن دينار, وهو ثقة عابد خرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه, يعني مثل الذين خرجوا لابنه, الذين خرجوا لابنه هم الذين خرجوا له, وهم أبو داود والنسائي وابن ماجه, لم يخرج له ولابنه الشيخان ولا الترمذي, وإنما خرج لهم ثلاثة من أصحاب السنة الأربعة, هم أبو داود والنسائي وابن ماجه. والابن صدوق, وهذا الذي هو الأب ثقة عابد. عن شعيب, وشعيب هو ابن أبي حمزة الذي مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا, لأنه هناك ما ذكر اسمه ولكن ذكر نسبه, وهنا ذكر اسمه ولم يذكر نسبه, ذكر اسمه ولم يذكر نسبه. وهو ابن أبي حمزة في الإسناد الأول أو في الطريق الأولى, هو شعيب في الطريق الثاني, إلا أنه في الطريق الأولى لم يذكر اسمه وذكر نسبه, نسبته إلى أبيه, وهنا أي في الإسناد الثاني أو الطريقة الثانية ذكر اسمه ولم يذكر نسبه, فهو شعيب بن أبي حمزة الحمصي, وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. ثم قال واللفظ له, يعني أن اللفظ لعثمان بن سعيد وليس لبقية ابن الوليد, عثمان بن سعيد وليس لبقية ابن الوليد. وبقية ابن الوليد مدلس, ويدلس أيضا تدليس تسوية, وهنا فيه طريق آخر ضمها النسائي إلى طريق بقية, وقال إن اللفظ لعثمان يعني وليس لبقية, اللفظ لعثمان أي المتن الموجود هو لفظ عثمان بن سعيد, وليس لفظ بقية ابن الوليد.
عن الزهري.
عن الزهري، والزهري هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب، يلتقي نسبه مع نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلاب. وقصي الذي هو قصي بن كلاب هو الذي في نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلتقي نسب الزهري مع نسب الرسول في جد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاب، وقصي بن كلاب وزهرة بن كلاب أخوان، ويقال له الزهري نسبة إلى جده زهرة بن كلاب، ويقال له ابن شهاب نسبة إلى جده شهاب، فهو مشهور بنسبته إلى جده زهرة بن كلاب منسوبا إليه فيقال الزهري، ومنسوب وكذلك بنسبته إلى جده شهاب فيقال ابن شهاب، وهو محدث فقيه مكثر من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من صغار التابعين الذين أدركوا صغار الصحابة، وقد مر بنا في بعض الأحاديث أنه يروي عن أنس بن مالك، وأنس بن مالك هو من صغار الصحابة الذين عمروا وأدركهم صغار التابعين. وابن شهاب الزهري المتوفى سنة 124 أو 125 هو من صغار التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وابن شهاب هذا هو الذي كلفه الخليفة عمر بن عبد العزيز بأن يجمع السنة ويدونها، وهو الذي قال فيه السيوطي أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر، أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر. وعرفنا أن الجمع الذي حصل إنما هو جمع بتكليف من الخليفة، وأما الجمع بجهود فردية وبأعمال خاصة فهذا موجود قبل هذا العمل الذي عمله ابن شهاب الزهري، كما كان معروفا من عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يكتب كما جاء في حديث أبي هريرة لم يكن هناك أحد أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب.
قال أخبرني سالم عن أبي.
قال أخبرني سالم ابن عبد الله بن عمر ابن الخطاب عن أبيه. وسالم بن عبد الله بن عمر هذا من المحدثين الفقهاء، وهو من التابعين، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة على أحد الأقوال في السابع من السبعة، لأن الفقهاء السبعة في المدينة المعروفين في عصر التابعين هم سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وخارجة بن زيد بن ثابت وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق وعروة ابن الزبير بن العوام، هؤلاء ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة. وأما السابع ففيه ثلاثة أقوال، منهم من قال إن السابع سالم بن عبد الله بن عمر هذا الذي معنا، ومنهم من قال إن السابع أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ومنهم من قال إن السابع أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام. وقد ذكرت فيما مضى أن ابن القيم رحمه الله ذكر في أول كتابه إعلام الموقعين الذين عرفوا بالفتوى واشتهروا بالفقه من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في مختلف الأمصار ومختلف البلاد، ولما جاء عند ذكر المدينة وذكر الذين هم معروفون بالفقه والفتوى من الصحابة ومن التابعين ومن بعدهم ذكر أن من المعروفين في الفقه والمعروفين بالفتوى في عصر التابعين هؤلاء الفقهاء السبعة، وذكر السابع منهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وذكر بيتين يشتمل الثاني منهما على أسماء هؤلاء السبعة، حيث قال والمكثرون حيث قال إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. فهذا البيت الثاني يشتمل على أسماء الفقهاء السبعة في المدينة، والسابع على ما ذكره في ابن قيم هو أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام وسالم ابن عبد الله بن عمر الذي معنا حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو يروي عن عبد الله أبيه عبد الله بن عمر وقد مر ذكره بالإسناد الذي قبل هذا.
قال أخبرنا المؤمل بن إيهاب قال حدثني يحيى بن محمد الجاري قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال غابت الشمس ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فجمع بين الصلاتين بسرف.
ثم ذكر النسائي حديث من؟
حديث
جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال غابت الشمس ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وجمع بين الصلاتين في سرف، يعني جمع بينه وبين المغرب في سرف وهو مكان قريب من مكة. والمقصود من ذلك أن الجمع بين المغرب والعشاء وأنه أخر المغرب عن أول وقتها وجمع بينها وبين العشاء وجمع بينها وبين العشاء.
قال أخبرنا المؤمل بن إيهاب
أخبرنا المؤمل بن إيهاب إيش قال عنه؟
قال
صدوق يهم
صدوق له أوهام
خرج حديثه من؟
أبو داود والنسائي.
صدوق له أوهام خرج حديثه أبو داود والنسائي. مؤمل بن إيهاب
قال حدثني يحيى بن محمد الجاري
قال حدثني يحيى بن محمد الجاري قال عنه؟
قال صدوق يخطئ روى له أبو داود والترمذي والنسائي.
قال عنه صدوق يخطئ روى له أبو داود والترمذي والنسائي، يعني مثل الذين رووا لمؤمل بن إيهاب بزيادة الترمذي وهو صدوق يخطئ حديثه عند أبي داود والترمذي والنسائي، أي خرج له أصحاب السنن الأربعة إلا من ماجه فإنه لم يخرج له شيئا، والشيخان البخاري ومسلم لم يخرجا له شيئا.
قال حدثنا عبد العزيز بن محمد
قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي وهو صدوق خرج حديثه أصحاب الكتب الستة وقال عنه أنه يحدث من كتب غيره فيخطئ. وأيضا قيل عنه أن حديثه عن عبيد الله بن عمر أنها منكرة.
عن مالك بن أنس
ومالك بن أنس هو إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد الفقهاء وأحد الأئمة الأربعة الذين اشتهرت مذاهبهم والذين حصل لهم أتباع عنوا بجمع فقههم وبجمع أقوالهم وتدوينها حتى صار لها أو حصل لها ما لم يحصل لغيرها من الشيوع والذيوع. ومن المعلوم أن في زمانهم وقبل زمانهم وبعد زمانهم أئمة أجلة فقهاء، ولكن ما حصل لهم مثل ما حصل لهؤلاء من وجود أتباع يعنون بجمع فقههم وجمع اجتهاداتهم ويدونونها ويرتبونها وينظمونها، وهم من الفقهاء الأجلة مثل إسحاق بن راهوية ومثل الأوزاعي ومثل الليث بن سعد وغيرهم ممن عرفوا بالفقه واشتهروا بالفقه لكن ما حصل لهم مثل ما حصل لهؤلاء قبل زمانهم وبعد زمانهم وفي زمانهم.
عن أبي الزبير.
عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي. محمد بن مسلم بن تدرس المكي وهو صدوق يدلس وهو صدوق يدلس
صدوق له أوهام
ويدلس صدوق له أوهام ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن جابر.
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين زادت أحاديثهم على ألف حديث رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين.
وقال حدثنا عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو وقال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا جابر بن إسماعيل عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا عجل بين أنه كان إذا عجل به السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حتى يغيب الشفق.
وأورد النسائي رحمه الله بعد هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه إذا كان جد به السير يؤخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء يعني حتى يغيب الشفق يؤخرها حتى يغيب الشفق ويجمع بينها وبين العشاء يعني في وقت صلاة العشاء أي يصليهما في وقت صلاة العشاء. فهو من الأحاديث الدالة على الجمع بين المغرب والعشاء. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا
عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو
أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود ابن
ابن عمرو
أي وش قال عنه؟
قال عنه ثقة رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
قال عنه ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه ما خرج له البخاري ولا الترمذي بل خرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة إلا الترمذي. قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري الثقة الفقيه المحدث وقد أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن
قال حدثنا جابر بن إسماعيل
قال حدثنا جابر بن إسماعيل
أي نعم جابر بن إسماعيل
قال عنه
مقبول
خرج له
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
قال عنه مقبول خرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه يعني ما خرج له البخاري في الصحيح ولا خرج له الترمذي.
عن عقيل
بالتصغير وهو ابن خالد بن عقيل عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي ثم المصري وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب
عن ابن شهاب
وهو الذي تقدم قريبا الزهري عن أنس ابن مالك وهذا فيه رواية الزهري عن أنس وهو من صغار التابعين يروي عن أنس وهو من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنه. وأنس ابن مالك هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خدمه 10 سنوات منذ قديم المدينة إلى أن توفاه الله عز وجل وكان عمره لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة 10 سنوات وقد عمر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وروى الحديث الكثير عن النبي عليه الصلاة والسلام وتلقى عنه الأحاديث الكثير من التابعين وهو أحد السبعة الذين زادت أحاديثهم على 1000 حديث.
وقال أخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابن جابر قال حدثني نافع قال خرجت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في سفر يريد أرضا له فأتاه آت فقال إن صفية بنت أبي عبيد لما بها فانظر أن تدركها. فخرج مسرعا ومعه رجل من قريش يسايره وغابت الشمس فلم يصل الصلاة وكان عهدي به وهو يحافظ على الصلاة فلما أبطأ قلت الصلاة يرحمك الله فالتفت إلي ومضى حتى إذا كان في آخر الشفق نزل فصلى المغرب ثم أقام العشاء وقد توارى الشفق فصلى بنا ثم أقبل علينا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السير صنع هكذا.
ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما من طريق أخرى وقد مر ذكر بعض رواياته وهو أنه كان في سفر ومعه رجل من قريش ولما دخل وقت المغرب وكان يعلم محافظة على الصلاة يعني في أول وقتها فقال له الصلاة يا أبا عبد الرحمن فالتفت إليه ومضى يعني معناه أنه قد علم ما قال أو فهم ما قال. ولما جاء في آخر وقت صلاة المغرب وعند مغيب الشفق نزل وصلى المغرب ثلاثا ثم صلى العشاء بعدها ركعتين وقال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل يعني أنه يؤخر صلاة المغرب إذا أدركه السير وجاء وقت الغروب وهو قد جد به السير فإنه يستمر في سيره ويصلي ويجمع المغرب مع العشاء ويجمع المغرب مع العشاء. ايش يقول هناك؟ قال
شيخنا نافع وهناك شيخ من قريش هنا راوي الحديث عن ابن عمر نافع
عن شيخ من قريش والشيخ من قريش هو الذي مر ذكره بالإسناد الذي قبل هذا الذي يقول عبد الرحمن بن ايش شيخ من قريش قال صحبت من عمر
عبد الرحمن اسماعيل بن عبد الرحمن
ايوه اللي قال صحبت من عمر
اي
نعم
قال صحبت من عمر
اسماعيل بن عبد الرحمن قال صحبت من عمر واسماعيل هو شيخ من قريش فهذا هو الذي كان يعني نافع قال ومعه شيخ من قريش يسايره يعني يسير معه في الطريق ويرافقه في الطريق ف نعم وعنده شيخ من قريش يسايره أيوه.
قال خرجت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في سفر يريد أرضا له فأتاه آت فقال إن صفية بنت أبي عبيد لما بها
أتاه آت وقال إن صفية بنت أبي عبيد يعني زوجة عبد الله بن عمر أنه لما بها أو لما بها يعني معناها أنه أنها تستعجله أو تطلب منه الحضور أو تخبره بما فيها من الشدة وشدة المرض ولهذا جاء في بعض الروايات أنها كتبت إليه وقالت إنها في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة فأسرع السير ليصل إليها ويدركها
فانظر أن تدركها. فخرج مسرعا ومعه رجل من قريش يسايره وغابت الشمس فلم يصل الصلاة وكان عهدي به وهو يحافظ على الصلاة فلما أبطأ
غابت الشمس ولم يصل الصلاة يعني في أول وقت وكان عهدي به أنه يحافظ على الصلاة يعني في أول وقت يعني أنه يحافظ عليها في أول وقتها فهو لما لم يصلي في أول وقت خشي أن يكون نسي فذكره وقال الصلاة فالتفت إليه ثم مضى يعني معناه أنه قد فهم ما ذكره به أو ما وهو يريد أن يؤخر الصلاة ليجمع بينها وبين صلاة العشاء. أيوة.
فلما أبطأ قلت الصلاة رحمك الله، فالتفت إلي ومضى حتى إذا كان في آخر الشفق نزل فصلى المغرب ثم أقام العشاء وقد توارى الشفق فصلى بنا، ثم أقبل علينا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السير صنع هكذا. وقال أخبرنا محمد بن خالد
محمود
وقال أخبرنا محمود بن خالد
يقول النسائي أخبرنا محمود بن خالد وهو السلمي، وهو ثقة خرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه.
أبو داود والنسائي وابن ماجه.
أبو داود والنسائي وابن ماجه خرج لمحمود بن خالد السلمي أبو داود والنسائي وابن ماجه وهو ثقة.
قال حدثنا الوليد.
قال حدثنا الوليد وهو الوليد بن مسلم الدمشقي. الوليد بن مسلم الدمشقي وهو ثقة كثير التدليس والتسوية. هو مر بنا الوليد بن مسلم.
نعم. خرج لهم.
نعم. الوليد بن مسلم. لا بقية الوليد في المر. لا بقية.
داخل.
أيوة. الوليد بن مسلم الدمشقي وهو ثقة خرج له الجماعة.
نعم.
وهو ثقة خرج له الجماعة كثير التدليس والتسوية. خرج له أنا قلت يعني عن بقية أنه كثير التدليس والتسوية.
لا لا قلت. أي نعم قلت.
الوليد مرة.
أي نعم.
أنا بقية.
أي بقية.
لا.
ابن الوليد.
هو اللي كثير التدليس والتسوية الوليد. هذاك كثير التدليس عن الضعفاء. اللي هو قية بن الوليد كثير التدليس عن الضعفاء. وأما هذا اللي هو الوليد بن مسلم الوليد بن مسلم الدمشقي فهذا هو الذي ثقة كثير التدليس والتسوية. ف يعني يذكر هناك عند بقية أنه كثير التدليس عن الضعفاء، وأما هنا فيقال كثير التدليس والتسوية اللي هو الوليد بن مسلم الدمشقي.
قال حدثنا ابن جابر.
قال حدثنا ابن جابر وهو عبد الله بن عبد الله بن جابر عبد الله بن عبد الله ابن جابر وهو ويقال له ايضا ابن جبر، وهو ثقة خرج حديثه واصحاب الكتب الستة.
قال حدثني نافع.
قال حدثني نافع وهو مولى بن عمر وهو ثقة ثابت حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره.
وقال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا العطاف عن نافع أنه قال أقبلنا مع ابن عمر رضي الله عنهما من مكة، فلما كانت تلك الليلة سار بنا حتى أمسينا، فظننا أنه نسي الصلاة فقلنا له الصلاة، فسكت وسار حتى كاد الشفق أن يغيب، ثم نزل فصلى وغاب الشفق فصلى العشاء، ثم أقبل علينا فقال هكذا كنا نصنع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير.
ثم ورد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى وقد مر ذكره بهذا المعنى قريبا. وإسناد الحديث يقول
أخبرنا
قتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني وهو ثقة ثابت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو من شيوخ النسائي الذين أكثر الرواية عنهم، بل هو أول شيخ خرج له في سننه، فإن أول حديث في سنن النسائي شيخه فيه قتيبة بن سعيد ابن جميل هذا. عن العطاف. قال العطاف عطاف بن
قال العطاف بن خالد بن عبد الله بن العاص المخزومي.
ايوه
صدوق يهم.
ايوه
روى له البخاري في الادب المفرد وابو داود في القدر والترمذي والنسائي.
العطاف بن خالد صدوق يهم خرج له البخاري في الادب المفرد وابو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي والنسائي يعني ما خرج له مسلم ولا خرج له ابن ماجه ولا ولم يخرج له أبو داود في كتاب السنن، وإنما خرج له في كتاب القدر. أيوه.
عن نافع.
عن نافع عن ابن عمر، وقد مر ذكرهما في الذي قبل هذا.
وقال أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم قال حدثنا ابن شميل قال حدثنا كثير بن قاوند قال حدثنا قال أنه قال سألنا سالم بن عبد الله عن الصلاة في السفر وقلنا أكان عبد الله يجمع بين شيء من الصلوات في السفر؟ فقال لا إلا بجمع. ثم أتيته فقال كانت عنده صفية فأرسلت إليه أني في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة، فركب وأنا معه فأسرع السير حتى حانت الصلاة، فقال له المؤذن الصلاة يا أبا عبد الرحمن، فسار حتى إذا كان بين الصلاتين نزل فقال للمؤذن أقم، فإذا سلمت من الظهر فأقم مكانك، فأقام فصلى الظهر ركعتين ثم سلم، ثم أقام مكانه فصلى العصر ركعتين، ثم ركب فأسرع السير حتى غابت الشمس، فقال له المؤذن الصلاة يا أبا عبد الرحمن، فقال كفعلك الأول، فسار حتى إذا اشتبكت النجوم نزل فقال أقم، فإذا سلمت فأقم، فصلى المغرب ثلاثا، ثم أقام مكانه فصلى العشاء الآخرة، ثم سلم واحدة تلقاء وجهه، ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضر أحدكم أمر يخشى فوته فليصلي هذه الصلاة.
ثم أرد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وقد مر هذا الحديث يعني فيما مضى، وأورده هنا للاستدلال به على الجمع بين صلاة المغرب والعشاء، على الجمع بين صلاة المغرب والعشاء، وهناك أورده في الجمع بين صلاة الظهر والعصر، أورده للجمع في الجمع للاستدلال به على الجمع بين الظهر والعصر، وقد مر ذكره فيما مضى.
قال أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم،
أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم، إيش قال عنه؟
قال صدوق روى له البخاري في الأدب المفرد والنسائي.
أحمد عبدة بن عبد الرحيم صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد والنسائي، يعني ما خرج له من أصحاب الكتب الستة إلا النسائي، والبخاري خرج له لكن في الأدب المفرد وليس في الصحيح، أي الكتب الستة لم يخرج له أو لم يخرج له فيها إلا عند النسائي، الكتب الستة اللي هي صحيح البخاري وصحيح مسلم والترمذي وسنن الترمذي وسنن النسائي وابن ماجه وأبو داود، لم يخرج له فيها إلا في السنن للنسائي، والبخاري خرج له لكن في غير الصحيح وهو في الأدب المفرد. أيوة.
قال حدثنا ابن شميل،
قال حدثنا ابن شميل وهو النضر بن شميل، النضر بن شميل وهو ثقة ثابت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا كثير بن قاوند،
قال حدثنا كثير بن قاوند، وقد مر ذكره في الإسناد السابق وهو مقبول، خرج حديثه النسائي وحده. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وقد مر ذكره في الأسانيد الماضية، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.